بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. أيها الإخوة المصلون، كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن توحيد الأسماء والصفات. في هذا اليوم، في درسنا هذا الثامن عشر من دروس التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله وأجزل مثوبته، نستمر إن شاء الله في بيان ما يتعلق بهذا النوع المهم من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. بينا في الدرس الماضي أن توحيد الأسماء والصفات معناه الإيمان الجازم بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه، وما وصفه به الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة، أو الإيمان الجازم بما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه العزيز، وكذلك بما سمى الله تبارك وتعالى به أو بما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. وهذا الإيمان لا ينبغي أن يقترن به تكييف لهذه الصفات ولهذه الأسماء. لا يجوز لأحد أن يقول كيف علمه، كيف سمعه، كيف بصره، وكيف نزوله في ثلث الليل الآخر، وكيف استواءه على عرشه، وكيف يده، وكيف وجهه، وغير ذلك مما ثبت به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. إذن إثبات بغير تكييف ولا تشبيه، فلا يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، ولا تمثيل ولا تعطيل، بمعنى أنه لا يجوز أن نعطل هذه الأسماء ونعطل معانيها ودلالاتها التي دلت عليها باعتبار المعنى اللغوي. فلا يجوز لأحد يأتي ويقول مثلا يعطل معنى الاستواء، استواء الله عز وجل على عرشه، يقول لم يستوي. الله عز وجل قال في كتابه الرحمن على العرش استوى، فهذا تكذيب للقرآن، وهذا تحريف للأسماء والصفات عن معانيها اللائقة. إذن الإيمان الجازم بالأسماء والصفات يكون بغير تكييف وبغير تمثيل وبغير تشبيه وبغير تعطيل. الأصل في هذا آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، منها الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول الله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، لا غير ذلك من الآيات. وبينا في الدرس الماضي أن لله عز وجل 99 اسما، كما صح في الحديث من أحصاها دخل الجنة، وقلنا إن معنى إحصائها هو أن يحفظها وأن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها. وكذلك بينا أمثلة على الأسماء في الكتاب وفي السنة. اليوم أيها الإخوة، أتكلم عن موضوع له علاقة في اللغة ويرتبط بالأسماء والصفات، ألا وهو السؤال الذي طرحه الشيخ فقال على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى. كل اسم من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله الحسنى، له دلالة على معناه وله دلالة على ما يشتمل من صفات. هذه الدلالات في لغة العرب ثلاثة أنواع. الدلالات في لغة العرب لأي لفظ ثلاثة أنواع. الدلالة الأولى هي دلالة المطابقة، والدلالة الثانية هي دلالة التضمن، والدلالة الثالثة هي دلالة الالتزام. إذن دلالة مطابقة وتضمن والتزام، ما الفرق بينها وما معناها؟ أما دلالة المطابقة فهي أن يدل اللفظ على معناه بذاته، يعني ينطبق اللفظ على المعنى، ولذلك سميت دلالة مطابقة، سنأتي على الأمثلة. دلالة التضمن أن يكون اللفظ يتضمن ذلك المعنى. دلالة الالتزام أن يستلزم اللفظ معنى آخر غير معنى آخر أو شيء آخر غير ذلك اللفظ. مثال في الأسماء والصفات، الله تبارك وتعالى من أسمائه الرحمن الرحيم، من أسمائه مثلا كمثال الرحمن الرحيم، فاسم الله تعالى الرحمن واسمه كذلك الرحيم يدل على ذاته العلية بدلالة المطابقة، يعني ينطبق هذا الاسم على ذاته تبارك وتعالى، فيسمى هذه الدلالة تسمى دلالة مطابقة. طيب، يدل على صفة الرحمة بدلالة التضمن، لأنه يشتمل على أي صفة؟ يشتمل على صفة الرحمة، ويدل على صفة العلم والسمع والبصر والقدرة بدلالة الالتزام. كيف ذلك؟ ذلك بأن الله عز وجل هو الله الرحمن الرحيم، يلزم من ذلك أن يكون عالما سميعا قديرا حميدا خبيرا إلى غير ذلك من الأسماء وغير ذلك من الصفات. إذن الدلالات، دلالة أسماء الله عز وجل وصفاته على معانيها تكون بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام، بخلاف صفات المخلوقين، بخلاف المخلوقين فقد يسمى حكيما وهو جاهل، ويسمى عادلا وهو ظالم، ويسمى عزيزا يوصف بالعزة وهو إيش؟ من أذل خلق الله، ذليل، ويسمى شريفا وهو وضيع، عرفتم؟ ويسمى كريما ويوصف بالكرم وهو لئيم. لكن في حق الله تبارك وتعالى، معاذ الله وحاشا لله تبارك وتعالى إلا وأن يوصف سبحانه وتعالى بوصف، فإنه وصف نفسه وسمى نفسه بأسماء تدل تلك الأسماء على معانيها بالدلالات الثلاث، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. طيب، دلالة التضمن، يقول الشيخ على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ الجواب على أربعة أقسام. القسم الأول أن الاسم العلم المتضمن لجميع معاني أسماء الله الحسنى هو الله، الله عز وجل هو الاسم العلم المتضمن لجميع أسماء الله الحسنى، ولذلك كل الأسماء الحسنى تأتي أوصاف لهذا الاسم وتابع له، ولكنه هو لا يأتي في النصوص تابعا لغيره. فلاحظ مثلا قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، إذا الله عز وجل جاءت كل الأسماء الأخرى تابعة لهذا الاسم. فلذلك أول نوع من أنواع دلالة التضمن، أو القسم الأول من أقسام دلالة التضمن، أن اسم الله عز وجل العلم الدال على ذاته الله يتضمن جميع معاني أسماء الله الحسنى الأخرى، لأنها تابعة له، وهو لا يأتي بأي نص متبوع تابعا، وإنما يأتي دوما متبوعا. القسم الثاني ما يتضمن صفة لله عز وجل من صفاته، كاسمه تعالى السميع يتضمن صفة السمع، فسمعه سبحانه واسع لكل الأصوات، سواء ما كان سريا أو كان علنيا، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي. أيضا اسم الله العلي يتضمن علمه سبحانه وتعالى المحيط، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. واسم الله تعالى القدير يتضمن معنى القدرة وصفة القدرة. إذن النوع الثاني من أنواع دلالات التضمن أن الاسم يكون متضمنا لمعنى وصفة تليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظيم سلطانه. أيضا النوع الثالث ما يتضمن صفة فعل لله عز وجل، اسم يتضمن صفة إيش؟ صفة فعل. فمثلا اسم الله الرزاق فيه صفة فعل لله عز وجل وهي الرزق، واسم الله تعالى الخالق فيه صفة لله عز وجل صفة فعل تسمى وهي الخلق، كذلك البارئ والمصور وغيرها من الأسماء. النوع الرابع من دلالات التضمن ما يتضمن من الأسماء ما يتضمن تنزيه الله تبارك وتعالى وتقديسه عن جميع النقائص، ومثاله اسم الله تعالى القدوس، فإنه يتضمن إيش؟ تنزيه الله تعالى وتقديسه عن كل النقائص، فإن اسم الله عز وجل القدوس، القدوس معناه المنزه عن كل عيب والمنزه عن كل نقص. سؤال آخر يقول كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقه على الله عز وجل؟ يقول في الجواب منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، لأنه يتضمن صفة الكمال لله عز وجل بالإفراد والإطلاق، سواء كان بالإفراد أو بالإضافة لغيره. فمثلا اسم الله تعالى الحي، هذا لو أنه أطلق مفردا وحده فإنه يتضمن الكمال لله عز وجل. وكذلك اسم الله القيوم، لو أنه أطلق مفردا فإنه يتضمن الكمال لله عز وجل. كذلك اسم الله العليم والسميع والبصير والحفيظ والقدير والعزيز، كلها إذا أطلقت مفردة فإنها تتضمن الكمال المطلق لله عز وجل. وكذلك لو أنها جاءت مقرونة بغيرها كقوله مثلا الحي القيوم الأحد الصمد، نفس الشيء تتضمن الكمال المطلق لله عز وجل. ولكن هناك من الأسماء، على فرض أنها تعتبر من الأسماء والحقيقة أنها ليست من الأسماء، ليست من أسماء الله عز وجل، ولكن جاءت بالنصوص قد أخبر عنها إخبار في النصوص، وباب الإخبار أوسع من باب التسمية والإطلاق. يعني يمكن أنت أن تخبر عن الله عز وجل بأنه الخافض الرافع، لكن لا يجوز أن نسميه الخافض الرافع. لماذا؟ لأنه ما سمى نفسه الخافض الرافع، وإنما وصف نفسه بذلك في بعض النصوص، يخفض القسط ويرفعه كما جاء في الحديث مثلا. شو الفرق ما بين باب الإخبار وباب التسمية والإطلاق؟ باب الإخبار أوسع، يجوز أن تخبر عن الله عز وجل أنه الخافض الرافع، أنه المعطي المانع، أنه المعز المذل. جاء هذا بالنصوص لا على سبيل التسمية وإنما على سبيل الإخبار العام، وبالتالي لا يجوز التعبيد لهذه الأسماء. ما بصير واحد يأتي يقول عبد المذل مثلا يسمي ابنه، أو يسميه عبد الخافض، أو يسميه عبد الرافع. عرفتم هذا الفرق؟ إنه يجوز الإخبار عن الله عز وجل بأنه الخافض الرافع، لكن لا يجوز التعبيد، لأن هذا النوع من أنواع ما أخبر عن الله عز وجل به وهي ليست من باب الأسماء، إذا ما أطلقت على الله من باب الإخبار لا يجوز أن تطلق مفردة، لأنها عند الإفراد تتضمن معنى، تتضمن نقيصة في حق الله عز وجل. فلا يجوز أن تقول أن الله عز وجل هو الخافض فقط، وإنما يجب أن تقرنها بالأخرى ضدها، تقول الخافض الرافع، حتى لا توهم السامع أن هناك نقصا، لأن هذه الكلمة بحد ذاتها عند الإفراد ربما تشتمل على شيء من النقص. كذلك لا يقال المذل وحده، وإنما يقال المعز المذل، لا يقال المانع وحده، وإنما يقال المعطي المانع، وهكذا. إذن هذا هو القسم الثاني من أقسام الأسماء الحسنى من ناحية إطلاقها وإفرادها. كذلك مثلا الله عز وجل قال إن من المجرمين منتقمون، فأخبر عن نفسه أنه منتقم. هل نسمي الله عز وجل المنتقم؟ ما سمى الله نفسه منتقم، ولكن أخبر عن نفسه أنه منتقم ممن؟ من المجرمين، لأنهم أهل لذلك الانتقام، فينتقم من المجرمين، يعذبهم مثلا، يضيق عليهم، ينصر المؤمنين عليهم، وهكذا. هذا انتقامه، إن الله عزيز ذو انتقام. لاحظ جاءت أيضا مقيدة، ما سمى نفسه المنتقم وإنما عزيز ذو انتقام. فهنا لا يصح أن تقول إن من أسماء الله المنتقم، لأنه ما سمى نفسه المنتقم، ولأن إطلاقها هكذا توهم نقصا في حق الله تبارك وتعالى. عرفتم؟ طيب، من الأسئلة الأخرى لعله آخر سؤال، يقول تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ الصفات لله عز وجل على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. أما الصفات الذاتية فهي تلك الصفات القائمة بذات الله عز وجل التي لم يزل الله متصفا بها، متصف بها دوما. فمثال الصفات الذاتية قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، إذن من صفاته الذاتية أن لله عز وجل يداه. نرجع للضابط المهم جدا في العقيدة، عقيدة أهل السنة، بغير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، ليست كأيدي البشر. كل شيء يتعلق بالمخلوقات ينبغي أن ينحى تماما، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء. أيضا قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، إذن هذه الآية أثبتت الوجه لله عز وجل وهي صفة ذاتية. وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كذلك، وقوله تعالى ولتصنع على عين، أثبت لله عز وجل عينا. وجاء في السنة الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام في وصف الدجال إن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنب طافية وإن ربكم ليس بأعور. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ قال ذلك لأنه يدعي الربوبية. الدجال، الدجال يقول إنني أنا ربكم الأعلى، ويأتي بأشياء من خوارق العادات التي هي تعتبر استدراجا من الله عز وجل له، وليست من قبيل المعجزات، لأن الله عز وجل لأنه أهون وأذل وأخص على الله عز وجل من أن يعطيه معجزة أو آية، وإنما هذا استدراج، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ونحو ذلك من الآيات. لا، ما هي آيات ولا معجزات، وإنما هي من باب الاستدراج من الله عز وجل له ولمن يفتن به، فقط من هذا الباب. فيقول عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور. فهذا دليل على إيش؟ أن لله عز وجل عينين اثنتين لا كعيون البشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإن العمى نقص، والله تعالى منزه عن كل نقص. إذا كان هذا النقص في حق بني آدم، فمن باب أولى ألا يكون النقص في حقنا، في حق الله تبارك وتعالى. والله تعالى قال إنني معكما أسمع وأرى، فأثبت لنفسه صفة السمع وصفة الرؤية، وهما صفتان ذاتيتان. وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فأثبت صفة العلم وهي صفة ذاتية. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، فأثبت لنفسه صفة الكلام، وصفة الكلام هي ذاتية من وجه وفعلية من وجه، فكونها متعلقة بذاته سبحانه فهي صفة ذاتية، فإن الله لم يزل متكلما، لأن عدم الكلام نقص في حق بني آدم، فكيف في حق الله عز وجل؟ من باب أولى أن يكون الله عز وجل له صفة الكمال، وهي صفة فعلية إذا تعلقت بالمشيئة، صفة فعلية إذا تعلقت بمشيئته، معنى ذلك أن الله عز وجل يتكلم بما شاء ومتى شاء. فإذا هي ذاتية من وجه وفعلية من وجه آخر. أما أمثلة صفات الذات لله عز وجل من السنة فهو إن شاء الله نتكلم فيه في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.